حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع اليوم المبارك، مع العمر المبارك، مع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا نترحل في أوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه، ونتتبع إنجازاته وأعماله في أوقات يومه. وصلنا إلى فترة ما بين الظهر والعصر، وصلاة الظهر والعصر تسمى صلاتي العشي، وهالفترة تسمى العشي. واتضح لنا مما مضى أن فترة ما بين الظهر والعصر لم تكن فترة استرخاء وراحة، ولم تكن فترة أكل وطعام، ولم تكن فترة إجابة دعوة، إنما فترة عمل واستئناف حياة. وذلك أن في بيئة مثل بيئة المدينة تكون درجة الحرارة خصوصا في الصيف بعد الزوال تبدأ بالانكسار، ويبدأ يخف الحر بعد الزوال، فيستأنف الناس حياتهم. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة فترة عمل وحيوية، تجد أما يخطب فيها أو يذهب لقضاء حاجة أو إصلاح بين الناس ونحو ذلك. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأسواف. الأسواف هي المنطقة اللي شمال البقيع، كانت فيها نخيل سعد بن الربيع رضي الله عنه. طيب ليش راح النبي للأسواف؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواف ليقسم ميراث سعد بن الربيع رضي الله عنه، والذي استشهد معه في أحد. طيب ليش الرسول يروح يقسم ميراثه؟ لأن سعد بن الربيع توفي رضي الله عنه، والذي يرثه بنات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ميراثه، لأن بنات سعد بن الربيع كان ميراثهن أول ميراث يقسم على بنات. والعرب في العادة ما كانوا في جاهليتهم يورثون البنات أو النساء، البنت كانت تورث لا ترث. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صحح المعايير للبشرية، من ضمنها أن البنت ترث. ولأهمية هذا الأمر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم هذا الميراث. والعجيب أنه ذهب من الضحى، صلى الظهر عندهم، تغدى عندهم، صلى الظهر، وبقي من الظهر إلى العصر حتى قسم الميراث وأخذ البنات حقهن وافيا غير منقوص. وقيل عن هذا الميراث هو أول ميراث قسم ورثته بنات. ولأهمية هذا الأمر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنفسه، وبقي كل هذا الوقت الطويل من الضحى إلى بعد صلاة العصر. وكان هذا الوقت ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر وقت عمل وقسمة ميراث. أحيانا ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بوفد أتى إليه، فيحبس نفسه لهم ويجلس من الظهر إلى العصر وهو مفرغ النفس لهم، حتى السنة الراتبة سنة الظهر يؤخرها إلى بعد العصر لانشغاله بهذا الوفد. وذلك أن وفد عبد القيس لما أتوا من جواثة من الأحساء إلى المدينة في السنة الخامسة من الهجرة احتفى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وما أنهم يأتون من شقة بعيدة، وإذا راحوا ما عاد بيرجعون مرة ثانية إلا على الأقل في السنة الجاية أو اللي بعدها، فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لهم من الظهر إلى العصر وهو جالس في المسجد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل وقت العصر. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4. ثم تقام الصلاة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، كما قال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشد تبكيرا بصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه مجرد ما يدخل وقت العصر يبادر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر فيها. فإذا صلى العصر في الغالب أنه لا يخطب ولا يتحدث بعد الصلاة، لأن وقت صلاة العصر ما بعد صلاة العصر هو وقت الناس يكونوا مجهدين وقد أدوا أعمالهم، وهم أحوج ما يكونون للراحة والعودة لإكمال أعمالهم أو عمل عشائهم. ولذلك نجد كلامه بعد صلاة العصر قليل. فإن تكلم بعد صلاة العصر تكلم بكلمات قليلة معدودة. مثل مرة بعد صلاة العصر أقبل على أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كني أشوفه الآن طريقة إقباله، لأن أقبل عليهم بطريقة في لافتة. قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، تخيلوا الآن المشهد، صلى العصر، انصرف للصحابة، أكمل ورده، ثم نظر إليهم فقال: والله ما أدري أحدثكم حديثا أم لا أحدثكمه. لاحظوا طريقة طرح السؤال، عندي حديث، لا أدري هل أحدثكم به أم لا. وهذا السؤال فيه استثارة الأذهان. الصحابة رضي الله عليهم استلفت انتباههم، الرسول الآن عنده حديث ما يدري يحدثنا به ولا لا، الآن يأخذ رأينا، لا أدري أحدثكموه أم لا أحدثكموه. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. وكان خيرا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يحافظ على هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. ما من امرئ مسلم يحافظ على هذه الصلوات الخمس إلا كانت هذه الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وكان هذا هو الحديث الذي لفت النبي أنظارهم بهذا الاستفهام، لا أدري أحدثكموه أم لا، فتشوقوا، إلا حدثنا كان خير، وكان خيرا. ولاحظ أنه مقطع قصير ومبشر، ليس فيه إثقال أو إملال، لأن نفوسهم لا تحتمل كلاما طويلا لحاجتها للراحة. ومرة مثلا بعد صلاة العصر أقبل على أصحابه فقال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا كتب الله له بهما الجنة. ولاحظ أيضًا إن هذه الأحاديث بعد العصر قصيرة مبشرة، ليست خطب طويلة، وإنما كلمات قليلة معدودة، لأن حال الناس لا تحتمل في مثل هذا الظرف وهذا الوقت طول الحديث. ثم يعود صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إلى بيته، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، فسألته أم سلمة: ما هاتان الركعتان تصليهما بعد العصر وهو وقت تنهى عن الصلاة فيه؟ قال لها: إن وفد عبد القيس أتوني فحبسوني من بعد عن صلاة الظهر، يعني عن الركعتين بعد صلاة الظهر، فأنا أصليهما الآن. وكان النبي إذا عمل عملا أثبته، وإذا صلى صلاة أثبتها، ولذلك حافظ بقية عمره، يعني من سنة 5 من الهجرة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، على صلاة ركعتين بعد العصر، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر حتى لحق بالرفيق الأعلى. فإذا صلى هاتين الركعتين في بيته قام بجولة على زوجاته يطوف عليهن. ولاحظوا أن هذا الآن الطواف الثاني، في طواف في الصباح المبكر وطواف في العشي في المساء بعد صلاة العصر، فيدخل على كل واحدة منهن ويقبل ويمس من غير وقاع، يعني جلسة مؤانسة قصيرة. أحياناً في الوقت الذي يقصر فيه النهار تختصر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على النبي الجولة، يعني بدل ما هو يطوف عليهن يختصرن ذلك عليه، فيجتمعن في بيت التي هو عندها، بحيث أنه إذا جاء عند اللي هو عندها وجدهن كلهن عنده. ويبدو أن هذا في أيام الشتاء القصيرة، لأنه لو طاف عليهن انتهى العصر، فيجتمعن في بيت التي هو عندهن فيأنسن به جميعا ثم يتفرقن إلى حجراتهن. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قلنا إنه مجلس أنس ومجلس مرح وبهجة، وهو أيضا مجلس علم ومذاكرة. وبيوت النبي هي البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ولذلك يفشو فيه العلم والمراجعة بين النبي وزوجاته. من المراجعة الجميلة والمذاكرة الحلوة والمشاجات ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، وكأني بها تشاجيه همه. وهذه في جلسات النبي في 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 بيته مع زوجاته. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة تفتق وعيها وتفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في عمرها 9 سنوات بعد الهجرة، في اللي تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح هو ما بعد الهجرة. ما بعد الهجرة تذكر أشد يوم أتى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد. فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يعني أنا أعرف مع أشد يوم هو يوم أحد، لكن هل فيه يوم أنا ما أعرفه كان أشد من يوم أحد؟ هذا السؤال وهذه المشاجات أثارت شجونا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يسترجع الماضي، وكأنه يقول: آه، إيه، لقد لقيت من قومك أذى كثيرا. يا شيء شفته من قومك، في شيء أشد من يوم أحد؟ نعم. وكان ذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فردوا عليه أشد الرد، فعاد صلى الله عليه وسلم مكروبا محزونا يقول: عدت مكروبا لم أستفق على نفسي إلا وأنا في قرن الثعالب، السيل الكبير، ميقات أهل نجد اللي هو بين مكة والطائف. قال: فإذا سحابة قد أضلتني فرفعت رأسي فإذا جبرائيل، فسلم علي وقال: إن الله قد أرسل لك ملك الجبال فمره بما شئت. فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله أمرني، إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وقد أمرني أن أفعل بهم ما شئت، فإن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، دفنت أهل مكة تحت حجارتها، دفنتهم تحت جبالها. أنت مكروب مهموم لأنك سترجع إليهم، إن شئت دفنتهم تحت أحجارها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر فكر شوي، هو مكروب من أهل مكة لأنه سيرجع إليهم، هل قال: اصبر فكر وشوف تدفنهم ولا ما تدفنهم، دعني أفكر وأشوف تطبق عليهم الأخشبين أو ما تطبقها؟ كلا كلا، أجاب النبي جوابا سريعا حاسما: لا. جعل يستدفع عنهم العذاب، لا، الآن هو مكروب وأشد يوم مر عليه، ومع ذلك يقول: لا لا، يستدفع عنهم العذاب، بل أستأني بهم، أصبر عليهم شوي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. أنا أعجب من هذه المشاجات بين النبي وعائشة، تسرب عائشة إلى هم النبي، تستخرج أوجاعه، تستخرج آلامه، تستخرج أشد يوم أتى عليه. وأعجب من كرامة هذا النبي على ربه، فلم يلحق بالرفيق الأعلى حتى قرت عيناه برؤية الذين كانوا في أصلاب كفار قريش وهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا.